أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في مقام الثبوت في بحث جريان الأصول في بعض الأطراف وعدمه، وقلنا أو انتهينا بعد جمع المسالك إلى إمكان تلخيص هذه المسالك المتفاوتة إلى إمكان تلخيصها وجمعها في ضمن مسلكين اثنين فقط، أحدهما مسلك العلية والآخر مسلك الاقتضاء. أول ما بدأنا كانت المسالك أربعة، تعرضنا لمسلكي المحقق الأصفهاني والمحقق العراقي ولمسلكي الشهيد الصدر والميرزا النائيني، لكن انتهينا إلى أنه بالإمكان جمع هذه المسالك الأربعة في ضمن مسلكين اثنين، أحدهما ما سميناه بمسلك الاقتضاء، وهو أن العلم الإجمالي مجرد المقتضي لجريان، مجرد المقتضي لوجوب الموافقة القطعية، والآخر هو مسلك العلية، وهو أن العلم الإجمالي بحد نفسه يكون مانعا من جريان الأصول في الأطراف، وبالتالي يثبت وجوب الموافقة القطعية بذاته بدون حاجة إلى أي معونة. الآن ما هو الدليل على مسلك العلية وما هو الدليل على مسلك الاقتضاء؟ أما على مسلك العلية فقد استدل المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه لذلك بالدليل التالي، وانطلق في هذا الدليل من مقدمتان يراها المحقق العراقي مقدمتان مسلمة متسالما عليها، وهي دعوى أن كل علم سواء كان علما إجماليا أم كان علما تفصيليا فإنه علة تامة لتنجيز معلومه. هذه المقدمة افترض المحقق العراقي أنها ليست محلا للكلام، أن العلم بالنسبة إلى معلومه منجز تام، منجزية كل علم لمعلومه لا تنتظر شيئا ولا تتوقف على شيء. وعلى هذا الأساس فإن كنا قائلين بأن المعلوم في باب العلم الإجمالي ليس شيئا آخر سوى الجامع، فإن نتيجة ذلك هو أن العلم هو أن ما يتنجز بالعلم ليس سوى هذا المقدار وهو الجامع. لو كنا نبني في تفسير حقيقة العلم الإجمالي على ما بنى عليه الميرزا مثلا، لكان الواجب أن نقتصر في مقام التنجيز على حرمة المخالفة القطعية، إذ لم يتعلق العلم بحسب الفراد إلا بالمقدار الجامع، أما الزائد على الجامع فهو ليس متعلقا للعلم. وحينئذ فأقصى ما يثبته العلم الإجمالي، أقصى ما يكون العلم الإجمالي علة له، هو التنجيز بمقدار الجامع، والذي هو حرمة المخالفة القطعية ليس غير. فالمحقق العراقي كأنما بهذا الكلام يسجل إشكالا على مثل الميرزا. إذا كنتم ترون أن العلم الإجمالي يقف على الجامع ولا يتعلق بالفرد بحده الفردي، فكيف إذن انتهيتم إلى وجوب الموافقة القطعية؟ لا مبرر للانتهاء إلى وجوب الموافقة القطعية، لأن العلم الإجمالي حينئذ لا بذاته ولا بمعونتان قادر على تنجيز الأفراد، قادر على تنجيز التكليف في الأطراف. وفي حقيقة الأمر هذا عين إشكال المصنف المتقدم، أننا إذا كنا نقول بأن الشكوك في الأطراف بقيت شكوكا، وهذه الشكوك حينئذ مجرا لقبح العقاب بلا بيان، فكيف أثبتتم فيها التنجيز؟ كيف كان؟ الآن بصرف النظر عن إشكال المصنف، إذا المحقق العراقي بدأ كلامه بهذه الطريقة، أن كل علم فإنه علة تامة لتنجيز معلومه. وحينئذ فلو كنا قائلين بأن المعلوم في باب العلم الإجمالي هو الجامع بحده الجامعي فحسب، فلا يتنجز ببركة العلم الإجمالي إلا هذا المقدار الجامعي لا الزائد عليه. ولكننا لحسن الحظ لا نبني على ذلك، بل اعتمدنا نظرية ثانية في تفسير حقيقة العلم الإجمالي، إذ قلنا بأن العلم الإجمالي متعلق بالفرد الواقعي، وحينئذ فالعلم الإجمالي سيكون علة تامة لتنجيز معلومه الذي هو التكليف في الفرد الواقعي. غاية الأمر في مقام التطبيق لم يتمكن المكلف من تعيين هذا الفرد الواقعي، وبمقتضى أن العلم الإجمالي يرحمكم الله، بمقتضى أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز في الفرد الواقعي، فلا يمكن والحال هذه أن نسمح بالترخيص في أي من أطراف العلم الإجمالي، لأن الترخيص في أي من أطراف العلم الإجمالي، في أي واحدة من أطراف العلم الإجمالي، سوف يكون ترخيصا في المخالفة الاحتمالية. والمفروض أن العلم الإجمالي منجزيته للتكليف في ضمن الفرد الواقعي منجزية بنحو العلة التامة. ومعنى العلية التامة أنه لا تنخرم هذه العلية لا بانعدام شرطين ولا بوجود مانعين. وعلى هذا الأساس قلنا بأنه لا مجال للترخيص المولوي في شيء من أطراف العلم الإجمالي تمسكا بقاعدة أن الامتثال أن الفراغ اليقيني أو أن الامتثال شتويل قال أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فإذا ما نقوله من علية العلم الإجمالي بنحو العلية التامة لوجوب الموافقة القطعية ليس في حقيقة الأمر سوى تطبيقا لهذا المبدأ البديهي المتسالم عليه عند الجميع الذي لا يناقش فيه أحد، وهو ماذا؟ وهو أن كل علم فإنه علة تامة لتنجيز معلوم. وبما أن المعلوم في باب العلم الإجمالي على مسلكنا هو الفرد الواقعي، وبما أن الترخيص في أي طرف من الأطراف سوف يكون ترخيصا في المخالفة الاحتمالية لهذا الفرد الواقعي، ويكون بالتالي مخالفا لعلية العلم الإجمالي لمنجزية الفرد الواقعي، فإذا نرى أن العلم الإجمالي لا يسمح بأي ترخيص في أي طرف من أطراف العلم الإجمالي، فينسد باب جريان الأصول العملية المؤمنة حتى في بعض الأطراف. يعني كما كنا نقول بعدم جريان الأصول العملية في جميع الأطراف، كذلك وبنفس المناط نقول بعدم إمكان جريانها في جميع الأطراف. المدرك للمنعين واحدان، المدرك لمنع جريان الأصول في الجميع ولمنع الأصول في البعض واحد، وهو ماذا؟ وهو أن جريان الأصول سواء كان في بعض الأطراف أم في جميعها سوف يكون منافيا لمنجزية العلم لمعلومه. لماذا؟ بسبب ما بنينا عليه من النظرية في تفسير حقيقة العلم. إذن هذا هو حاصل توجيه المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه لمسلك العلية في باب وجوب الموافقة القطعية.
شو رابط بين هذا الحكي وبين جريان الأصول؟
الآن العلم الإجمالي بأي شيء تعلق لم يقتصر على الجامح، نزل إلى مستوى الأفراد، تعلق بخصوصية فردية معينة، لكن أنا المكلف جهلت أنه تعلق بهذه الخصوصية الفردية المعينة بالنسبة لي أو بتلك الخصوصية الفردية المعينة بالنسبة لي، شككت. إذا الشارع أجرى البراءة مثلا في الطرف الأول، ألست أحتمل أن هذا هو الفرد الواقعي الذي تنجز بالعلم الإجمالي؟ فيكون الترخيص، يكون جريان البراءة في هذا الطرف جريانا للبراءة في المخالفة الاحتمالية. الترخيص في المخالفة الاحتمالية مناف لكون العلم الإجمالي علة تامة لتنجيز معلومه. وعلى هذا الأساس أمنع من جريان الأصول في كل واحد من الأطراف ولو لم يكن جريان الأصول في الجميع. الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه وجد في كلامه ما يصلح لأن يكون اعتراضا على المحقق العراقي. الآن هل هو طبعا ليس، يعني لم، إذا رجعنا إلى كلام الميرزا سوف لن نجد أنه يسجله بلسان الاعتراض على كلام المحقق العراقي. ربما يكون اطلع على كلام المحقق العراقي وربما لا يكون اطلع عليه، لا نعرف. بالنتيجة موجود في كلام الميرزا ما لو تم لصلح إشكالا على المحقق العراقي. ما هو هذا الإشكال؟
شو حصل أنه منظر له؟
لأنهما متعاصران، والمحقق الميرزا النائيني أسبق تصنيفا من المحقق العراقي بحسب الظاهر، فربما يكون اطلع وربما لا يكون اطلع.
نتيجة
حاصل هذا الإشكال أنه سلمنا أن كل علمان فإنه علة تامة لتنجيز معلومه. ولكن هل يكون علة تامة لتنجيز معلومه واقعا أو يكون علة تامة لتنجيز معلومه أعم من التنجيز بنحو الحكم الواقعي أو من التنجيز بنحو الحكم الظاهري؟ إذن سلمنا أن العلم الإجمالي أو أن كل علم فهو علة تامة لموافقته القطعية، لوجوب موافقته القطعية، ولكن هل هو علة تامة للموافقة القطعية الواقعية أو للموافقة القطعية الأعم من الواقعية والتعبدية؟ بنظرنا أن العلم غاية ما يقتضيه لزوم الموافقة القطعية الأعم من كونها موافقة واقعية، موافقة قطعية واقعية، ومن كونها موافقة قطعية تعبدية. الآن سوف يتضح. بعبارة أخرى، الموافقة القطعية لأي تكليف معلوم لها فردان ومصداقان. إذا كان عندنا تكليف معلوم فالامتثال اليقيني لهذا التكليف المعلوم له مصداقان، يمكن لك أن تحقق الامتثال اليقيني في ضمن مصداقين. المصداق الأول الموافقة القطعية الواقعية، يعني ما يكون في نفس الأمر والواقع امتثالا يقينيا، ما يكون في نفس الأمر والواقع موافقة قطعية. يعني مثلا الآن تعلق الوجوب مثلا بصلاة الجمعة خاصة، وأنا أتيت بصلاة الجمعة خاصة، فمتعلق العلم واقعا ما هو؟ وجوب الجمعة خاصة، وما أتيت أنا به ما هو؟ الجمعة خاصة. فما أتيت به في نفس الأمر والواقع دون منة من أحد، دون تدخل من الشارع، دون تعبد من الشارع، ما أتيت به ماذا؟ مصداق حقيقي للتكليف المعلوم، موافقة حقيقية قطعية للتكليف المعلوم. فإذن هذا هو الفرد الواقعي من الموافقة القطعية. المصداق الثاني ما هو؟ موافقة قطعية قد لا تكون في نفس الأمر والواقع موافقة قطعية للتكليف المعلوم، لكن الشارع المقدس تعبدنا باعتبارها موافقة قطعية. أنا أتيت بصلاة الجمعة لكن لا أدري صلاة الجمعة هي متعلقة التكليف واقعا أو ليست متعلقة التكليف واقعا، لكن الشارع ماذا فعل؟ تدخل هنا، أعمل نحو من العناية من التنزيل، نزل الإتيان بصلاة الجمعة منزلة الإتيان بما هو التكليف الواقعي، منزلة الموافقة الواقعي. فهذا فرض، هذه موافقة قطعية، لكن موافقة قطعية بالتعبد وليست موافقة قطعية واقعي. ميرزا النائيني ماذا يقول؟ غاية ما نستطيع أن نوافق عليه هو أن كل علم فإنه يقتضي التنجيز في معلومه، أن كل علم فإنه يقتضي وجوب الموافقة القطعية لمعلومه، ولكن هل يقتضي وجوب الموافقة القطعية الوجدانية الواقعية أم يقتضي وجوب الموافقة الأعان من الفرد الواقعي ومن الفرد التعبدي؟ لا دليل على أن ما يثبت بالعلم هو وجوب الموافقة القطعية واقعا، غاية ما يثبت حتى تخرج عن عهدة العلم، حتى تكون بريء الذمة تجاه التكليف المعلوم، غاية ما يثبت هو لزوم أن تكون بريء الذمة بنظر المولى، هو لزوم أن تكون أن تحقق الموافقة القطعية بنظر المولى. إن تمكنت من الفرد الواقعي من الموافقة القطعية فبها ونعمت، ما أحسن ذلك. إن لم تتمكن وحكم الشارع بأنه موافقة قطعية فإلى ماذا تحتاج بعد ذلك؟ لا ينبغي أن نزايد على المولى، ولا ينبغي أن نكون ملكيين أكثر من الملك. إن كان المولى يرى أن هذه أن هذا الفرد الذي أتيت به بنظره موافقة قطعية فهذا كاف لحصول براءة الذمة، ولا نحتاج إلى أزيد من ذلك. واضح إذن هذه المناقشة من قبل الميرزا؟ إذن نحن نعترف بأن هذه القاعدة قاعدة مسلمة متسالم عليها، قاعدة أن كل علم فإنه علة تامة لتنجيز معلومه، هذه القاعدة مقبولة عندنا، ولكننا نقول إن العلم إنما يكون علة تامة لتنجيز معلومه مطلقا، أعم من تنجيزه واقعا أو تعبدا. العلم حينئذ يقتضي وجوبا أو علة لوجوب الموافقة القطعية الأعم من الموافقة القطعية الحقيقية الوجدانية أو الموافقة القطعية التي تكون بنظر الشارع وبحكم التعبد والتنزيل تكون موافقة قطعية. والشاهد على ذلك يأتي الميرزا بشاهدان. الشاهد على ذلك ما نراه في باب قاعدة الفراغ والتجاوز، أو قاعدتي الفراغ والتجاوز، لأنه محل خلاف في الفقه أنهما قاعدة واحدة أو قاعدتان اثنتان. في قاعدتي الفراغ والتجاوز يكون المكلف عالما بالتكليف، وعادة يكون علمه بالتكليف علما تفصيليا، أنا أعلم بوجوب الصلاة عليه تفصيلا علمت بوجوب الصلاة عليه، ولكن بعد الفراغ من العمل شككت في أنني مثلا هل أتيت هذه الصلاة بدون قراءة أو بدون ركوع مثلا، أم لم آتي بها بدون ركوع. ما دام الشك شكا بعد الفراغ فإنه تجري في مورده ماذا؟ أصالة الفراغ، قاعدة الفراغ. أنت حال العمل أذكر من كلمة بعد العمل. قاعدة الفراغ هذه أين جرت حينئذ؟ جرت في موردان لدينا فيه علم تفصيلي بالتكليف، والمفروض أن العلم يدعوك إلى وجوب الموافقة القطعية. وقاعدة الفراغ هنا ماذا فعلت؟ رخصت لنا في الاكتفاء بما أتينا به من الصلاة، مع أن ما أتينا به من الصلاة ما دام مشكوكا أنه يشتمل على الركوع أو لا يشتمل على الركوع سوف لا يكون حينئذ موافقة قطعية، بل هو موافقة على أحسن التقادير ماذا؟ هو موافقة احتمالية. فهنا رغم علمنا بوجوب الصلاة ورغم تنجز وجوب الموافقة القطعية ببركة هذا العلم، مع ذلك جرت قاعدة الفراغ لتنقح لنا ماذا؟ لتنقح لنا جرت قاعدة الفراغ لتنقح لنا أن ما أتينا به من الموافقة الاحتمالية كاف في مقام الامتثال لهذا التكليف المعلوم تفصيلا. فما تجيب به أيها المحقق العراقي عن جريان قاعدة الفراغ هناك؟ نحن نجيب به عن جريان أصالة البراءة في أطراف العلم إجمالي. فهذا الإشكال في حقيقة أمره إشكال نقضي، بل أكثر من ذلك، بل لا يعقل أن يكون العلم الإجمالي أحسن حالا من العلم التفصيلي. إذا كان الترخيص ممكنا في ترك الموافقة القطعية في باب المعلوم بالعلم التفصيلي، فأن يكون ممكنان الترخيص في المخالفة الاحتمالية للمعلوم بالعلم الإجمالي، هذا يكون ثابتا حينئذ من باب أولى. فنتمسك حينئذ بالأولوية القطعية لإثبات إمكان جريان البراءة الشرعية مثلا في بعض أطراف العلم إجمالي. فإذا ما أثاره الميرزا رحمة الله تعالى عليه في حقيقة الأمر إشكال نقضيان على تقدير تماميته يهدم مقولة المحقق العراقي. كيف تقول أيها المحقق العراقي إن العلم علة تامة لوجوب الموافقة القطعية دائما، مع أننا وجدنا أنه حتى في حالات العلم التفصيلي يمكن جريانه الأصل المؤمن، حتى في حالات العلم التفصيلي يمكن جريان الأصل المؤمن ويمكن الترخيص في المخالفة الاحتمالية، أن يكون ذلك جائزا في باب العلم الإجمالي هذا من باب أولى. سأنا اشتبهت المقدمة التي ذكرتها، وهو أن العلم علة لوجوب الموافقة القطعية الأعم من الوجدان والتعبدي، هذه مقولة المحقق العراقي الآن الآتية بعد قليل. ما هو موجود في كلام الميرزا هو فقط هذا الإشكال النقضي، أنه لا نسلم هذه المقدمة التي ذكرتها، وهو أن العلم علة لوجوب الموافقة القطعية وأنه لا يسمح بالترخيص في المخالفة الاحتمالية، كيف وقد وجدنا ذلك في حالات العلم التفصيل. فما تجيب به أيها المحقق العراقي هناك؟ نحن نجيب به هنا. المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه اطلع على إشكال الميرزا عليه. الآن التفت إلى أنه إشكال عليه أو لا. بالنتيجة وجد هذا الكلام في كلام الميرزا أو هذا الإشكال في كلام الميرزا، والتفت المحقق العراقي إلى أنني لو سمحت لهذا الإشكال بالبقاء لا انهدمت نظريتي في باب علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة قطعي. فتصدى رضوان الله تعالى عليه للجواب عن هذا الإشكال النظري. وحاصل جواب المحقق العراقي أن قياس ما نحن فيه على مثل قاعدتي الفراغ والتجاوز في حالات العلم التفصيلي قياس مع الفارغ. وإذا كان قياسا مع الفارغ فلا يصح النقد. الإشكال ماذا كان؟ كان إشكالا نقضيا. بالمناسبة الإشكال النقضي بالضاد وليس بالداء، أنه أنا وجدت كثيرا في كتابات بعض الطلبة المتقدمين في الدراسة الحوزوية للأسف الشديد يكتبونه الإشكال النقضي بالدال، النقد في مقابل الإبرام هنا وليس النقد في بمعنى طرح الأسئلة أو الإشكال كيفما كان. وللأسف يعني أحيانا قواعد الإملاء لا نلتفت إليه. إذن ما دام القياس قياسا مع الفارغ فهذا النقد لا يصح، لأن شرط النقد كما قرأنا في المنطق أن يكون المنقود به والمنقود عليه متحدان أو متحدين موردان. فمع إثبات الفارق يثبت عدم الاتحاد في المورد فلا يصح النقد. لا يكون النقد حينئذ أو لا يكون المنقود به حينئذ من نفس الوادي مع المنقود عليه كيفما كان. لماذا هو قياس مع الفارغ؟ المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه يفرق بين قاعدة الفراغ وبين مثل أصالة الطهر، فيرى أن قاعدة الفراغ واردة بلسان تنزيل الموافقة الاحتمالية منزلة الموافقة القطعية، فتكون قاعدة الفراغ واردة على منجزية العلم لمعلومه. أما أصالة البراءة فإنها ليست واردة بهذا اللسان، ليست واردة بلسان التنزيل للموافقة الاحتمالية منزلة الموافقة القطعية، وإنما هي واردة بلسان الترخيص في المخالفة الاحتمالية. فلا يكون الحاصل من أصالة البراءة موافقة قطعية لا حقيقة ولا بالتعبد. لا نحصل بفضل البراءة الشرعية على أي مصداق من مصادق الموافقة القطعية، لا المصداق الوجداني ولا المصداق التعبدي والتنزيلي. توضيح ذلك أن مثل قاعدة الفراغ وردت بلسان أنه لك أن تكتفي بالصلاة التي أتيت بها، لأن شكك الآن شك بعد الفراغ أو شك بعد تجاوز المحل، بما أن شكك هذا شك بعد الفراغ فلا تبالي بشكك هذا، وما أتيت به من الصلاة وإن لم يكن موافقة قطعية واقعا وإن لم تحرز قطعا ويقينا أنه موافقة قطعية للصلاة التي أنت مأمور بها، ولكنني أنا الشارع أنزل ما أتيت به من الصلاة التي يحتمل في نفس الأمر والواقع أن تكون ناقصة، أنزلها منزلة الصلاة الكاملة. نشوف هذا المكلف، ما معنى أنه يشك في أن الصلاة التي أتى بها فيها ركوع أو ليس فيها ركوع؟ يعني يشك هل أتيت بالصلاة الكاملة التي توافق الصلاة المأمورة بها واقعا أو لم آتي بالصلاة الكاملة بل صلاة التي أتيت بها نقصت الركوع فكانت صلاة ناقصة فلم تتحقق الموافقة الواقعية. الشارع عندما يجري قاعدة الفراغ ماذا يقول لك؟ يقول لك إن صلاتك هذه وإن كان يحتمل أنها ناقصة، ربما تكون صلاتك هذه صلاة ناقصة وبالتالي هي غير موافقة للصلاة الواقعية الكاملة، لكن مع ذلك أنا أنزلها الآن ما دام الشك شكا بعد الفراغ، أنا أنزلها منزلة الصلاة الكاملة، فيكون لسان قاعدة الفراغ ماذا؟ لسان تنزيل الموافقة الاحتمالية منزلة الموافقة القطعية. فصحيح أننا لم نحصل على موافقة قطعية وجدانية، ولكننا حصلنا على موافقة قطعية تعبدية. وقد شرحنا قبل قليل أن غاية ما نحتاجه حتى نخرج عن عهدة العلم ما هو؟ هو الموافقة القطعية مطلقا، سواء قطعية سواء كانت موافقة قطعية في نفس الأمر والواقع أم كانت موافقة قطعية بنظر الشارع فقط. ما دام الشارع ينزل موافقة الاحتمالية هذه أو الاحتمالية هذه منزلة الموافقة القطعية، إذن هو اكتفى بها بعد أن كان الشارع هو يرضى بها وهو يكتفي بها. فالعقل لا يحركني نحو شيء حينئذ، العقل يرى أنني خرجت حينئذ عن عهدة العلم الذي كان متعلقا بهذا التكليف. نعم، هذه المقدمة هنا نضعها. هنا أما لسان البراءة الشرعية، رفع ما لا يعلمون. إذا أردنا أن نطبق أصالة البراءة الشرعية على أطراف العلم الإجمالي، الآن علمت إجمالا بوجوب إما الظهر وإما الجمعة، آتي إلى الطرف الأول وهو وجوب الجمعة، أقول عندي شك أن صلاة الجمعة واجبة أو لا، تجري أصالة البراءة. ما معنى جريان أصالة البراءة؟ رفع ما لا يعلمون، هذا التكليف وما دمت لا تعلمون فإنني أرفعه. لا يقول لك إنك إذا صليت الظهر فأنا أنزل الظهر، أنزل صلاة الظهر هذه منزلة الصلاة الواقعية التي جعلت التكليف عليها واقعا. أصالة البراءة الجارية في الجمعة لا نظر لها أصلا إلى الطرف الآخر. رفع ما لا يعلمون تقول لك لك أن تترك الجمعة، لكن لا تقول لك إنك لو أتيت بالظهر فكأنك أتيت بالصلاة الواقعية، فليس فيها لسان تنزيل الموافقة الاحتمالية منزلة الموافقة القطعية. غاية ما يستفاد من لسان البراءة ما هو؟ أنك إذا أردت أن تترك الجمعة تستطيع أن تفعل ذلك. لماذا؟ لأن التكليف غير المعلوم مرفوع عنك ظاهر. فإذا ما تحققه لنا قاعدة الفراغ مصداق من الموافقة القطعية. غاية الأمر أنه كيف كان مصداقا من الموافقة القطعية؟ بالتعبد. لذلك قلنا إن قاعدة الفراغ تكون واردة على منجزية العلم. العلم يطلب منك وجوب الموافقة، يطلب منك الموافقة القطعية. قاعدة الفراغ تقول أنا أؤمن لك موافقة قطعية، ولكن كيف؟ بالتعبد. سهل هو وارد أو هو حاكم؟ عليكم أن تدققوا فيها. قد يكون بالدقة الأمر من باب الحكومة لا من باب الورود. كيف ما كان
بالفراغ.
نعم. أما أصالة البراءة فلا تستطيع أن تفعل شيئا مع العلم. العلم يقول لك عليك أن تحقق الموافقة القطعية. جاءت أصالة البراءة ماذا فعل؟ قال لك أن تترك هنا في هذا الطرف، يعني أنت مرخص في المخالفة الاحتمالية فتكون معارضة لتلك القاعدة العقلية المتقدم. فإجراء البراءة حينئذ مع وجود العلم سوف يكون من قبيل التخصيص في أحكام العقل، وذلك لا يجوز. على هذا الأساس منعنا من جريان أصالة البراءة في أطراف العلم الإجمالي، وأجزنا وأجرينا قاعدة الفراغ في مورد العلم التفصيلي. فالقياس حينئذ قياس مع الفارق جدا، فلا يصح هذا النقد الذي ذكرته أيها ميرزا النعيمي. إذن هذا تمام الكلام في توضيح جواب المحقق العراقي قدس سره. شو آخر شيء حكت
أنا؟ بس بعد ما فرقت له هذا تنزيل هذا.
نعم، بالنتيجة هكذا الآن قاعدة الفراغ أمنت لنا موافقة قطعية فلم تزاحم المبدأ البديهي العقلي الذي ذكرناه، وهو أن العلم يتطلب الموافقة القطعية، لأنها أمنت لنا موافقة قطعية يرضى الشارع، سماها الشارع موافقة قطعية، ولا نحتاج بعد إرضاء الشارع إلى شيء. العلم لماذا يكون منجزا؟ لماذا يحركك نحو الامتثال؟ حتى ترضي الشارع المقدس. إذا كان الشارع راضيا بالموافقة الاحتمالية، إذا كان الشارع يرى أن الموافقة الاحتمالية موافقة قطعية، إلى ماذا نحتاج أزيد من ذلك؟ ولكن في باب البراءة الشرعية، حيث إن البراءة الشرعية لا تؤمن لنا الموافقة القطعية، فلا يزال هذا العلم منجزا لمعلومه، فالبراءة لا تستطيع أن تخرجنا عن عهدة العلم. فلا نسلم حينئذ أيها الميزة أن ما نجيب به عن قاعدة الفراغ تستطيع أن تجيب به عن قاعدة عن أصالة البراءة. لذلك أجرينا قاعدة الفراغ رغم كون المورد موردا للعلم التفصيلي، ولم نجري أصالة البراءة هنا رغم كون المورد موردا للعلم إجمالي. القياس بينهما قياس مع الفارق جدا. المصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أن فعلا شرح كلام المصنف هنا محير إلى حد ما. ما يمكن أن يفهم من كلام المصنف رضوان الله تعالى عليه هو التالي: أن المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه معه حق في جهتان، وأن الميرزا النائيني معه حق في جهة أخرى. المحقق العراقي معه حقان، في التفصيل بين قاعدتي الفراغ وبين بين قاعدة الفراغ وبين أصالة البراءة. إذا كنا نبني على مسلك المشهور في تفسير حقيقة الأحكام الظاهرية، يعني بناء على تفسير المشهور لحقيقة الأحكام الظاهرية، وأن المائز بين الأحكام الظاهرية هو اللسان التشريعي والصياغة التشريعية والمجعول الاعتباري، فنعم، إذا كان المجعول الاعتباري في باب الأحكام الظاهرية يحل لنا مشكلة الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية، فنعم الحق هنا مع المحقق العراقي. قاعدة الفراغ واردة بلسان، وأصالة البراءة واردة بلسان آخر. هذا اللسان يرفع التنافي بين هذا الحكم الظاهري وبين الحكم الواقعي المعلوم، وذاك اللسان لا يستطيع أن يرفع. فإذا كنا نبني على مذاق المشهور في تفسير حقيقة الأحكام الظاهرية، وأنها مجرد ألسنة تشريعية وصياغات اعتبارية، وبهذه الألسنة التشريعية والصياغات الاعتبارية يرتفع التنافي والتضاد بين الحكم الظاهري وبين الحكم الواقعي، فالحق حينئذ مع المحقق العراقي. والميرزا للأسف الشديد يبني على ذلك. أهم من نظر للتفريق بين الأصول والأمارات مثلا على مستوى المجعول الاعتباري والميرزا، كما قرأنا ذلك في الجزء الأول من الحلقة الثانية. فإذا وفاقا لمباني المحقق العراقي ولمباني الميرزا النائيني، إشكال المحقق العراقي على الميرزا تام. لذلك قلنا الحق مع المحقق العراقي من جهة، ولكننا لا نبني على ذلك. قد عرفت فيما سبق أن مجرد اللسان التشريعي كائنا ما كان لا يستطيع أن يعالج لنا مشكلة التضاد بين جعل الأحكام الظاهرية وبين جعل الأحكام الواقعية. قلنا إن هذا المحظور محظور واقعي، إذا أردنا أن نحله علينا أن نتجاوز مقام الجعل، علينا أن نتجاوز الألسنة الإثباتية أو الألسنة الاعتبارية، أن نتجاوز ذلك إلى مرحلة أعمق وهي عالم الملاكات. هناك ينبغي أن تحل مشكلة التضاد، لأن مشكلة التضاد أصلا لم تكن ناشئتان من ألسنة الجعل، وإنما كانت ناشئتان من تنافي الملاكات. هناك على مستوى تنافي الملاكات نحن استطعنا أن نحل مشكلة الجمع بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية. فهناك ماذا نقول للمحقق العراقي حينئذ؟ الحق مع الميرزا. بالنتيجة حتى لو كانت قاعدة الفراغ واردة بلسان تنزيل الموافقة الاحتمالية منزلة الموافقة القطعية، حتى لو كانت واردة بهذا اللسان من الناحية العملية، أليست قاعدة الفراغ أيضا تقتضي الترخيص في المخالفة الاحتمالية؟ هل يحرم عليك حينئذ ترك إعادة الصلاة، عدم إعادة الصلاة إذا كان شكك بعد الفراغ؟ لا يحرم عليك. لماذا؟ لجريان قاعدة الفراغ. فدعك الآن من لسان الجعل، دعك من الصياغة التي صيغت بها قاعدة الفراغ في أدلة في خطابات الشارع المقدس أو في جعولاته واعتباراته. أليست قاعدة الفراغ عمليا ترخيصا في المخالفة الاحتمالية؟ فيعود إشكال الميرزا حينئذ على المحقق العراقي. كلا الأصلين عمليا رخص في المخالفة الاحتمالية، فلماذا أيها المحقق العراقي قبلت بجريان أصالة قاعدة الفراغ في مورد العلم التفصيلي ولم تقبل بجريان أصالة البراءة في مورد العلم الإجمالي، مع أن العلم التفصيلي أحسن حالا من العلم الإجمالي؟ فلذلك ماذا قلنا؟ الحق مع الميرزا. من هذه عاد إشكال الميرزا، لكن لا بتقريب الميرزا، عاد إشكال يعني لا على مباني الميرزا، عاد إشكال الميرزا ولكن على مبانينا نحن. وأما على مبنانا، طيب الآن مصنف لحد الآن نعم يكتفي بهذا المقدار من البيان. إذن هذا حد كلام المصنف تقريبا، أنه لا نسلم أن القياس قياس مع الفارق، فإن الفرق الموجود بين القاعدتين يعني قاعدة الفراغ وبين أصالة البراءة، هذا الفرق الموجود ليس بفارق. وعشان هيك بيقولوا قياس مع الفارق، ما بيقولوا قياس مع الفرق. دائما كلما كان عندنا موردان فعندنا فرق بينهما، كلما اعترفت بالإثنينية فالفرق موجودا، إنما الشأن في أن تثبت أن هذا الفرق فارقا أو ليس فارقا، مؤثر يعني أو ليس مؤثرا. سلمنا وجود الفرق بين البابين وأن هذا وارد بلسان التنزيل للموافقة الاحتمالية منزلة الموافقة القطعية، وذاك وارد بلسان الترخيص في المخالفة الاحتمالية، لكن هذا الفرق بين البابين قد عرفت أنه ليس بفارق، إذ مجرد الاختلاف بين الأصلين في الصياغة والاعتبار لا يصلح لحل المشكلة الواقعية. وفيما نحن فيه عندنا علم، وهذا العلم تعلق بتكليف واقعيان، فلا نستطيع أن نتخلص عن عهدة هذا العلم بالنسبة إلى التكليف الواقعي، لا نستطيع أن نحل المشكلة على مستوى ألسنة الجعل والاعتبار، علينا أن نتجاوز ذلك إلى مقام الواقع. وفي مقام الواقع كلا الأصلين عمليان يرخصنا في المخالفة الاحتمالية. فما تجيب به أيها المحقق العراقي عن قاعدة الفراغ، عن جريان قاعدة الفراغ، نحن نجيب به عن جريان أصالة البراءة. وعلى هذا الأساس فلا تثبت علية العلم الإجمالي لوجوب موافقة القطعية. طيب الآن سؤال، يعني الآن برأيك أيها المصنف كيف جرت قاعدة الفراغ في حالات العلم التفصيلي؟ نعم، مصنف وإن كان لم يذكرها صراحة لكنه يفسرها بحسب نظرية التزاحم الحفظي، أنه في قاعدة الفراغ، حيث إنه يوجد شك، صحيح أنه ليس شكا في التكليف، لكنه شك في الامتثال، فيكون المورد من موارد اختلاط الأمر على المكلف، فالمولى حينئذ يوازن بين ملاكاته فيقدم الأهم ويضحي بالأقل أهمية. ولأجل هذا جرت قاعدة الفراغ هناك، ولأجل هذا أيضا وبنفس المناط نقول بإمكان جريان أصالة البراءة في أطراف العلمان إجمالي. وعلى هذا الأساس فهذا البيان من المحقق العراقي لإثبات مسلك العلية ليس بيانا صحيحا، ليس بيانا تاما. الآن بعد ذلك ينتقل المصنف للحديث عن مقام الإثبات، يستدل مسلك الاقتضاء، لكن وين؟ لا في مقام الثبوت بل في مقام الإثبات، لأنه في مقام الثبوت قد عرفت أن الميرزا ماذا؟ لا يرى محذورا عقليا من جريان الأصول في بعض الأطراف، لأن الميرزا أصلا برأيه أن العلم لا يقتضي لا بنفسه ولا بمعونة لا يقتضي تنجيز وجوب الموافقة القطعية، فالعلم الإجمالي أصلا لا لسان له يمنع من جريان الأصول في بعض الأطراف ثبوتا وواقعا. على هذا الأساس ما عندنا مشكلة في مقام الثبوت. فإن كان العلم سيقتضي وجوب موافقة القطعية فبالنظر حينئذ إلى ألسنة الأدلة، هل يتسبب العلم الإجمالي في قصور على مستوى أدلة الأصول العملية بحيث يمنع من جريانها في بعض الأطراف دون بعض أم لا؟ سوف يأتي أن المصنف أو أن سوف يأتي بيان الميرزا رضوان الله تعالى عليه لمسلك الاقتضاء إن شاء الله. والحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى